الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني رحمه الله. ودرسنا في هذه الليلة هو ما يتعلق بباب صدقة الفطر من أبواب الزكاة. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصارفها مصرف الزكاة. قال رحمه الله: أما كونها صاعا من القوت المعتاد عن كل فرد فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر فرض وواجب، وسميت بزكاة الفطر لأن الناس يؤدونها بعد انتهاء صومهم ودخولهم في أيام الفطر، وقد جعلها الله عز وجل طعمة للمسكين، وكذلك إذهابا لما وقع من اللغو والرفث في الصيام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو حديث صحيح. وزكاة الفطر لا تجزي إلا إذا أخرجت مما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتحق به طعام أهل البلد، لما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أو صاعا من طعام. قال بعض أهل العلم أن هذا من العام الذي يراد به الخصوص، أقصد من الخاص الذي يراد به العموم، فهو شامل لكل مطعوم، فيدخل في ذلك مثلا في يومنا هذا الأرز، وكذلك السكر، وكذلك المكرونة، وما في بابها من المأكولات والمطعومات. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجزئ فيها النقود، والصحيح أنه لا يجزئ لأمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى مما ذكر في الحديث. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا على هذا. الأمر الثالث أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فلو أديت يعني نقودا لم يرى الناس ظهور هذه الشعيرة العظيمة. الأمر الذي يريه أن الله عز وجل جعلها طعمة للمساكين، يأكلون ويشربون ويتمولون في ذلك اليوم. هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون قديما وحديثا. وزكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. واختلف العلماء في الجنين الذي هو في بطن أمه، فثبت عن عثمان رضي الله عنه أن عليه زكاة، ولعل هذا والله أعلم من باب التطوع والاحتياط، وإلا فالصحيح أن ليس عليه زكاة ما دام في بطن أمه، لأن حياته مضمونة. الأمر الذي يلي في هذه المسائل أنها أيضا على المسلمين فقط، ليست على الكافرين، وتخرج في المسلمين فقط ولا تخرج في الكافرين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كلمة من المسلمين شذ بها مالك رحمه الله، والصحيح أنه قد توبع عليها، تابعه الضحاك بن عثمان كما عند الإمام مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفي صحيح مسلم وغيره: وليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. الصحيح أن هذا ليس في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم: وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما كلمة إلا صدقة الفطر فهي زيادة عند غير الإمام مسلم، وهذا وهم من الشارح رحمه الله. قال رحمه الله: وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنون. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي، وفي إسناده ضعف. قال: وله طرق والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف، إنما هي كائنة مع المكلفين. وقد ذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي إلى أنها صاع من البر، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، وغيره. وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، كما هو مذهب معاوية رضي الله عنه، ولم يوافقه أبو سعيد عليه. وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، كما قال الحافظ: وإليه ذهب زيد بن علي والإمام يحيى، يقصد به يحيى بن الحسين الذي أدخل الرفض إلى اليمن والاعتزال، وأبو حنيفة، وحكى ذلك صاحب البحر. وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا: صدقة الفطر مدان من قمح، أخرجه الحاكم. هذا منكر وليس عند الحاكم، وإنما هو عند البيهقي، وفيه يحيى بن عباد، اختلف فيه هل هو السعدي البصري أم المدني أم هما واحد، فرق بينهما العقيلي وتبعه الذهبي. وقال الحافظ بن حجر وهو هو فقد جزم المزي بأن الحديث المذكور في صدقة الفطر من روايته. وقد أنكر الحديث أبو داود والعقيلي والأزدي، ولا يصح في نصف الصاع حديث، يعني صح موقوفا عن معاوية رضي الله عنه، ولم يوافقه أبو سعيد حتى يقال بأنه إجماع. وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ولا يصح أيضا، فيه سالم بن نوح ضعيف. وفي الباب أحاديث تعضد ذلك، وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، نعم، بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن أخرجها بعد الصلاة فلا تجزئه وهي صدقة من الصدقات، فإن تعمد تأخيرها فهو آثم، وإن لم يتعمد تأخيرها فهو معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكنه يخرجه صدقة من الصدقات. قال: وأخرج أبو داود، وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين، فلا بأس في ذلك استئناسا بفعل ابن عمر راوي الحديث، وجاء في بعض الروايات أنه يخرجها عند وكيل الله. قال: وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقد تقدم أنه هذا الحديث الذي من أجله شرعت زكاة الفطر. قال: وأما كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطر عليه، فلأنه إذا خرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لا صارفا، لقول صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم. أخرجه البيهقي والدارقطني وهو ضعيف، فيها أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. قال: من حديث ابن عمر: فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطر إذا بلغ الزائد قدرها. ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه، كما أخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا. ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع شعير، عن كل رأس أو صاع بر أو قمح، بين اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. ضعيف المضطرب، لا يثبت هذا الحديث. قال: وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر، فقال مالك النصاب، وقيل قوت عشر، وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته، مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته. قال: وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكونه صلى الله عليه وسلم سماها زكاة، كقوله: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، وقد تقدم، ولكنه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم، فما زاد صرف في سائر الأصناف. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أنها مختصة بالفقراء والمساكين، فلا يعطى العامل عليها ولا يعطى كذلك المجاهد منها، فالصحيح أنها خاصة بهم، وهو الذي نقله ابن قدامة في المغني، وبعضهم ذهب إلى أنها عامة، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: طعمة للمسكين، إلا إذا قدر أن مجاهدا مسكينا، أو كذلك ابن سبيل مسكينا، أو عامل عليها مسكينا، فلا بأس بذلك. أما أن يذهب وتوزع على الأنصبة الثمانية التي هي مذكورة في الآية، فهذا الراجح خلاف هذا القول. والأفضل أن تخرج مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من شعير، أو صاع من حنطة، أو صاع من بر، أقصد، أو صاع من أقط، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. فإن أخرجها من طعام فهذا جائز، لأننا سمعنا أن بعضهم يشدد في هذه المسألة ويرى أنه لا يجوز إخراجها من الطعام. قال رحمه الله: كتاب الخمس، يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس لله ولرسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم هذا الخمس حيث أراد، وهكذا ولي أمر المسلمين. والخمس يكون في الغنيمة ويكون كذلك فيما يأخذ من الركاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية على الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه كل معدن يوجد. قال أقول يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. أقول أما ما يغنم في القتال فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد والسير. ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات، فإن الجميع مغنوم في القتال. وأما الفيء وهو ما أخذ بغير قتال فحكمه مذكور في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والمراد بقوله تعالى من شيء ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة، بل ما غنم بالقتال كما في النهاية وغيرها. ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب الخمس في الأرباح والمياريث ونحوها، وهو خلاف الإجماع ومستلزم الباطل باطل. قال وأما وجوبه في الركاز فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، يعني هدر، جرح العجماء جرح الشاة هدر، أو جرح البعير أو قتل البعير. لو قدر أن رجل له ثور ثم مضى رجل من عنده فنطحه حتى مات ليس على صاحبه شيء. قال والبئر جبار، من حفر بئرا ثم سقط فيه شخص أو ماذا استغل عاملا للعمل فيه ثم سقط فيه ليس عليه شيء إلا إذا استكرهه وألقاه فيه. قال والمعدن جبار، أي من اتخذ منجما يبحث عن المعادن ثم مات بعضهم فيه ليس عليه شيء. وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية على الصحيح فلا يدخل فيه استخراج المعادن. والعجب أن الرافضة يريدون الخمس من البترول ومن المعادن المستخرجة، وهذا غلط منهم في هذا الباب. قال والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره الزاي. قال مالك والشافعي الركاز دفن الجاهلية، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما إن المعد الركاز، وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا يقال المعد الركاز، واحتجوا بما وقع في هذا الحديث مثل التفريق بينهما بالعطف، وأن ذلك يدل على المغايرة. وفي القاموس تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية، وقال صاحب النهاية إن الركاز يقع عليهما، الصحيح أنه على دفن الجاهلية فقط، فلو وجد مال عليه رسومات المسلمين لم يجوز أخذه، وإنما يؤخذ دفن الجاهلية، وما كان من غير دفن الجاهلية فهو لقطة من اللقطات. قال وإن الحديث ورد في الدفين، هذا معنى كلامه. وأما كونها لا تجب فيما عدا ذلك فلعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية. وأما كون مصرفه من في الآية فكفى بها دليلا على ذلك. انتهينا من كتاب الزكاة، وتضمن الكلام عليها عدة أمور. تضمن الكلام على وجوب الزكاة وفرضها، ثم الكلام على مصارف الزكاة، ثم الكلام على ما يزكى، وانتهى رحمه الله تعالى بالكلام على مسألة صدقة الفطر وعلى مسألة الركاز. وما خالفنا فيه المصنف رحمه الله هو زعمه أن الفقراء، أقصد الأيتام ومن في حكمهم من المجانين، ليس عليهم زكاة، وهذا خلاف لما ذهب إليه الجماهير وأهل العلم، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، ولا يعني يشترط فيها الماذا العقل وكذلك البلوغ وكذلك التمييز، بل إنه لا يشترط فيها النية، فلو أخذت منه قصرا لا أجزأت عنه، وإن أداها بنية صادقة فله أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى على أنه أداها. وكثير من الناس يؤدي زكاته في رمضان، فالواجب على الإنسان الذي قد اتخذ رمضان موعدا لأداء الزكاة ألا يؤخرها، بل يعجل في إيصالها إلى مستحقيها، لأن الإنسان إذا أخر الزكاة عن وقتها المعلوم وعن موعدها المسنون كان كالذي أخذ أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: متن الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن يسير الناس عليها بعيدا عن غير ذلك من المخالفات الشرعية التي يرتكبها كثير من الناس. ثم أيضا ينبغي في باب الزكوات ألا تعطى على باب الهدايا وعلى باب الهبات وعلى باب النفقات، بل تعطى لمستحقيها، إذ أن الله عز وجل لم يجعل أمر تحديد الأنصبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد، يعني أقصد بل هو الذي بينه تحديد المصارف، بل هو الذي بين هذا الفرض سبحانه وتعالى. وهذا يدل على علو شأنها وعظيم منزلتها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي دالة على أهمية الترابط والتعاطف والتآخي والتآزر والتناصر بين المسلمين. ولو طبق المسلمون هذا الباب كما يجب وينبغي لما وجد فقير من المسلمين، لكن الله المستعان كثير من الناس يبخلون بحق اليتيم وبحق المسكين وبحق السائل والمحروم، بينما وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والحمد لله رب العالمين.